أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. السيد شبر رحمه الله له كتاب في بيان اعتقاداتنا اسمه حق اليقين، وقد تعرض لاعتقادنا في القضاء والقدر في هذا الكتاب. ونحن إن شاء الله نقرأ ما ذكره السيد في ذلك، وقد ذكر ذلك في الصفحة 9، في صفحة 89 من كتاب حق اليقين. قال رحمه الله: 11 القضاء والقدر. قد اشتهر الحديث النبوي أن كل شيء بقضاء وقدر، وأنه يجب الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن أفعال العباد واقعة بقضاء الله وقدره. فلا بد من معرفة القضاء والقدر، فنقول إنهما يطلقان في اللغة والكتاب والسنة على معان. فورد القضاء بمعنى الخلق والإتمام، كقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، أي خلقهن وأتمهن. وبمعنى الحكم والإيجاب، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أوجب وألزم. وبمعنى الإعلام والإخبار، كقوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أعلمناهم وأخبرناهم. هذا في معنى القضاء. وأما القدر، قال: وأما القدر فقد جاء بمعنى الخلق، يعني كما إن القضاء جاء بمعان في اللغة وفي الكتاب وفي السنة، فكذلك القدر أيضا جاء بمعان متعددة. فقد جاء بمعنى الخلق، كقوله تعالى: وقدر فيها أقواتها. وبمعنى الكتابة والإخبار، كقوله تعالى: إلا امرأته قدرناها، أي كتبناها في الألواح. وبمعنى البيان، كما قيل في الآية أيضا: إلا امرأته قدرناها، أي بينا أنها كذلك. وبمعنى وضع الشيء، وضع الأشياء في مواضعها من غير زيادة ولا نقصان، كما قال تعالى: وقدر فيها أقواتها. وجاء بمعنى التبيين لمقادير الأشياء وتفاصيلها. إذن القضاء له معانا، والقدر أيضا له معانا. ما موقفك قال إذا عرفت هذا، يعني إذا عرفت معاني القضاء ومعاني القدر. فنقول حينئذ لمن قال إن أفعال العباد وما وجد واقعا بقضاء الله وقدره، إن أردت نفس كلام الخاجة رحمه الله الذي شرحه العلامة والذي لاحظتموه تكرر في كلام كثير من العلماء، وأصله ما جاء في الرواية عن الإمام عليه السلام أنه ما فرضه الله عليك يسألك عنه، وما لم يفرضه عليك لا يسألك عنه. إذا عرفت هذا فنقول حينئذ لمن قال إن أفعال العباد وما وجد واقع بقضاء وقدر، بقضاء الله وقدره، إن أردت أن الله قضى عليهم بها، أي حكم عليهم بها وألزمها عباده وأوجبها وبين مقاديرها من حسنها وقبحها ومباحها وحظرها ومحظورها، إما ومباحها ومحظورها أو وإباحتها وحظرها، وإباحتها وحظرها وفرضها ونفلها، فهو صحيح لا غبار عليه، قد دل عليه الكتاب والسنة. كل شيء وله حكم، ما من شيء، ما من فعل من الأفعال إلا وقد شرع الله له حكما وبينه. يقول هذا حق، إن أرادوا بأن كل شيء بقضاء وقدر هذا المعنى فهو حق، فهو صحيح لا غبار عليه، قد دل عليه الكتاب والسنة وحكم به العقل الصحيح. وكذا إن أريد به أنه بينها وكتبها وعلم أنهم سيفعلونها، كتبها في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، يعني كتب أن الكافر يكفر باختياره، معنى قضى الله بذلك أي علم الله ذلك، هذا واحد من المعاني تقدمت في كلام الخاجة وفي كلام غيره أيضا. وإن أريد أنه بينها وكتبها وعلم أنه سيفعلونها، لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ وبينه لملائكته، وعلى هذا ينطبق وجوب الرضا بقضاء الله وقدره. وجوب الرضا بقضاء الله وقدره يعني الرضا بأن الله علم كل ما يكون. وإن أريد أنه قضاها وقدرها بمعنى أنه خلقها وأوجدها فهذا باطل، لأنه تعالى لو خلق الطاعة والمعصية لسقط اللوم عن العاصي ولم يستحق المطيع ثوابا على عمله، كما يأتي بيانه وتوضيحه. وأما أفعال الله تعالى فنقول إنها كلها بقدر، أي سابقة في علمه تعالى، أو إنه لا تفاوت فيها ولا خلل، بقدر يعني مقدرة مهندسة، وقد سبق حكمه أن تكون أفعاله على موجب الحكمة ونسق الصواب. هذا كلام السيد شبر رحمه الله. لن نقرأ كلام الفاضل المازندراني، سيطول البحث كثيرا. الآن ما الذي تحصل لكم؟ القضاء والقدر تارة يطلق ويراد به علم الله، وهذا حق، أن الله يعلم بكل شيء قبل أن يقع، كل شيء بقضاء الله وقدره، يعني إن الله سبحانه عالم ما سيكون قبل أن يكون، هذا حق. إن أريد أن كل شيء بقضاء وقدر هو أن الله سبحانه جعل لكل شيء حكما في شرعه، قالوا هذا حق. الخاجة رحمه الله ماذا قال؟ قال هذا خاص بالواجبات، أدق من كلام السيد شبر رحمه الله، لأن الأحكام منها وجوب ومنها تحريم، وهو ذكر رحمه الله. طيب الخاجة قال الوجوب خاص، القضاء إن أريد به الشرع فهو خاص بالواجبات. طيب ما هو موقفنا؟ كيف يجب أن نحرر هذا البحث فيما نعتقد أن جميع هذه التحريرات تحريرات تعالج شغبا موجودا في الساحة؟ كل هذه التحريرات تعالج هذا الشغب، يوجد شيء قيل، وهذا الذي قيل نشر وشبعت به الأذهان، حتى تجدون أن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام يأتي عنده نفس هذا الكلام. فإذا تحرير العلماء لهذه المسألة كله يلاحظ عليه أنه يريد معالجة شغب موجود، يوجد كلام غير علمي غير صحيح منتشر واسع الانتشار ملأ الأسماع، والعلماء يريدون إصلاح ما هو من منتشر بين الناس. سموا هذا التحرير بأنه تحرير ناشئ من ردة فعل لما هو موجود. نحن نريد أن نحرر المسألة بطريقة ليس فيها ردة فعل تجاه أحد. إذن كيف يجب أن نحرر هذه المسألة؟ مسألة القضاء والقدر، كيف نحرر البحث في هذه المسألة؟ نحن فكرنا أنه يجب أن تحرر المسألة بنحوين. عندنا تحريرات متعددة، ولكن رأينا أن هذا هو المناسب، خصوصا أن الشهر مضى وأنه نريد أن نغلق البحث بأي صورة كانت، يعني بالنحو الميسور أسرع ما يمكن. فرأينا أن أيسر تحرير وأكثره بعدا عن النظر إلى المشاغبة الموجودة أو إلى ردة الفعل الإصلاح، نرى أن نحرر البحث بمسارين، مسارين متعاكسين. المسار الأول ننطلق من كلمة القضاء والقدر، فنقول ما هو حكم القضاء والقدر عقديا أو شرعيا؟ عند السنة مما يعتبر في الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وعندهم في ذلك رواية في صحيح البخاري، وهذا ما يعلم الأطفال من نعومة أظفارهم.
تؤمن بالله؟
نعم. إلى أن تؤمن بالقدر خيره وشره. طيب إذن القضاء والقدر له حكم عقدي عندهم، أو ما مر في كلمات بعض علمائنا أن الرضا بالقضاء والقدر واجب شرعي، أيضا يوجد له حكم، ولكن الحكم عندنا شرعي متعلق بالقضاء والقدر. طبعا القضاء والقدر هنا ليس متعلق الحكم مباشرة، بل هما متعلق المتعلق، يعني الواجب ما هو؟ الرضا المتعلق بالقضاء والقدر. إذن القضاء والقدر ليس متعلق الحكم، بل متعلق الحكم هو الرضا، والقضاء والقدر متعلقان بالرضا، إذن الواجب والرضا بالقضاء والقدر. طيب، إذن يجب أولا قبل كل شيء، قبل أن ننظر في معنى القضاء ومعنى القدر، قبل كل شيء أين الدليل على هذا الحكم؟ ما هو الدليل على الحكم العقدي بأنه يشترط في الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر؟ غيرنا عنده أدلة، له إذا كانت عنده أدلة، مثلا روايات، هذه روايات لهم، يجب أن ننظر نحن هل يوجد عندنا دليل على أن للقضاء والقدر حكما عقديا، أن الإيمان لا يتم أو لا يكون إلا بالإيمان بالقضاء والقدر، أم لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل؟ هذا بالنسبة للحكم العقدي. وننظر في الحكم الشرعي أيضا، وجوب الرضا بالقضاء والقدر، أين الدليل على وجوب الرضا بالقضاء والقدر؟ لا يفهم من هذا التحرير أننا ننكر كون الإيمان بالقضاء والقدر مثلا شرطا في الإيمان. الآن لا نريد أن نحدد موقفا، نريد أن نخطط مسار البحث، كيف يجب أن ندخل في هذا البحث. إذن يجب أن نبحث عن الدليل على الحكم العقدي، إن كان للقضاء والقدر حكما عقد، إن كان للقضاء والقدر حكم عقدي، أو الدليل على الحكم الشرعي إن كان للقضاء والقدر حكم شرعي. طيب، انقلب البحث رأسا على عقب، بعدما كنا ساكتين عن الحكم ونبحث عن الموضوع، الآن صرنا نبحث عن الحكم قبل الموضوع، ما هو الحكم وما هو دليله. وفي هذا البحث يصل بحثنا إلى دراسة معنى كلمة القضاء، معنى كلمة القدر. إذا كان الدليل على حكم القضاء والقدر دليلا لفظيا، يعني إذا كان الدليل على ذلك هو آية قرآنية أو رواية، أو كان الدليل إجماعا معقديا، الإجماع على قسمين، إجماع معقدي وإجماع غير معقدي. الإجماع المعقدي مثل أن يتفق العلماء على كلمة، مثل أن يقولوا يجب القضاء والقدر، بحيث تكون هذه الكلمة موردا لإجماعهم، أينما بحثت في كلمات العلماء وجدت هذه اللفظة، فنقول هذه اللفظة عندما أجمع عليها العلماء إذن قد تلقاها العلماء عن المعصوم يدا بيد، وإن لم نجدها في آية ولا رواية. وتارة يكون الإجماع غير معقدي. طيب، إذا كان الإجماع معقديا، أو كان الدليل من القرآن الكريم أو من السنة المطهرة، فحينئذ يأتي هذا البحث، ما معنى القضاء في اللغة؟ ما معنى القدر في اللغة؟ ما معنى القضاء في الكتاب والسنة؟ ومعنى القضاء في والقدر في الكتاب والسنة؟ وحينئذ لن نتكلم عن هذه المعاني إن أردت وإن أردت كما صنع العلماء، بل سنبحث عن الأدلة التي تثبت أن القضاء بهذا المعنى والقدر بهذا المعنى، ثم سنبحث عن الأدلة التي سنعود إلى الأدلة التي دلت على حكم القضاء والقدر عقديا أو فقهيا، وننظر إلى الحكم المحتمل للمعنى المحتمل. يعني مثلا سنقول وجدنا للقضاء عدة معاني، هل يعقل أن تكون كلها شرطا في الإيمان إذا كان حكمه العقدي قد ثبت عندنا؟ أو هل يعقل أن تكون كلها واجبة، أن يكون الرضا بها كلها واجبا؟ هذا سنبحث عنه. هذا بالنسبة للمسار الأول للبحث، ننظر في حكم القضاء والقدر، ثم بعد ذلك ننظر في معنى القضاء والقدر وفي المعنى الذي نحتمل أنه قصد في هذه الأدلة التي دلت على حكم القضاء والقدر، لأنه ربما ينتهي بنا البحث إلى أن للقضاء معاني ونجزم أنها ليست هي المقصودة بما يجب الإيمان به أو بما يجب الرضا به. انتهينا من المسار الأول، هذا هو المسار الأول، انتهينا من المسار الأول. يوجد مسار آخر للبحث، وهو البحث عن ظاهرة موجودة في حياة الإنسان. هذه الظاهرة لا يمكن للإنسان أن يتغافل عنها، تمر بالإنسان في كل يوم أحداث خارجة عما يخطط له الإنسان. في نشرات الأخبار تسمعون هذه الكلمة بشكل متكرر، لعلكم لو بحثتم في اليوتيوب أيضا تجدون مصادق لها: نجا بأعجوبة أو ينجو بأعجوبة. ابحثوا عن موارد لهذا، تجد أنها تملأ حياة الإنسان. وبعض الأشياء التي وثقتها وسائل الرصد والكاميرات أمور مدهشة، حتى إنهم يأتون بها في نشرات الأخبار. هذه نجا بأعجوبة، كيف حصلت؟ نقصد بذلك أن النجاة بأعجوبة هل هي لأجل استثناءات تطرأ على قوانين الفيزياء، أم هي قوانين الفيزياء جارية على ما قرر لها على النحو الذي وضعت له؟ مثلا تعرضت عائلة لحادث في الطريق، وكان في السيارة ربما 8 أشخاص، مات الجميع باستثناء طفل رضيع سقط في مكان الأقدام ونجا بأعجوبة. هذه حادثة وقعت في بلادنا منذ ربما 30 سنة. يوجد رجل مثلا يخرج من بناية، بمجرد أن يخرج يسقط زجاج من الطابق 20 وراء ظهره، بحيث لو تأخر لحظة لسقط عليه وقتله. والحوادث لا حصر لها، قلت لكم هذه تحدث في كل يوم، ولكن توجد حوادث تبقى في الذاكرة لقوة الصدمة التي تحدثها للإنسان. هل هذه الأحداث على وفق قوانين الفيزياء الطبيعية، أم هي نتيجة استثناء؟ هذا هو الذي يجب أن ندرسه. سمه قضاء وقدرا، لا تريد أن تسميه بهذه التسمية، نحن لا نبحث هنا عن التسمية. سمه بختا، سمه نصيبا، ثم توسع في هذه الأمثلة إلى المقدار الذي مثلا يشمل ما إذا أراد شخص أن يبيع شيئا وقال مثلا البائع، جاء مشتري لبائع قال له: بكم هذا البرتقال مثلا؟ قال: ب10 دراهم. ففهم السامع أنه قال ب20، قال له: ب15. قال: لا، إلا ب20. فباعه إياه ب20 مثلا. هذه قضاء وقدر، بخت، رزق، نصيب، أي شيء سميته لا يعنيني الدخول في البحث في التسمية حتى تأتيني بمعاني للقضاء والقدر، تقول هذا المعنى باطل، هذا المعنى يجوز، هذا المعنى خاص بال... لا أريد أن أبحث عن الكلمة. أنا لست عربيا، chance حتى بالظاهر أنها إنجليزية، chance الظاهر إنجليزية، بالفارسية chance حظ. فنعم فرصة، لا هم يقصدون حظ. إذن هذه الواقعة وأمثالها في أي شيء تدخل، هل هذا الاستثناء في قوانين الفيزياء موجود أم لا وجود له؟ كل ما يحدث في الكون فهو نتيجة قوانين الفيزياء التي وضعها الله سبحانه، غاية ما في البين أن هذه القوانين ربما تبدو للناظر البسيط، ربما تبدو أنها ستنتهي إلى هذه النتيجة، ولكن هذه القوانين لو حسبتها بدقة متناهية لوجدت أنها ستنتهي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ليس إلى نتيجة أخرى. أوسع من هذا التمثيل. نعم، نضرب مثالا آخر. الآن توجد علوم حديثة بعد أن تطورت وسائل الرصد والتصوير، ظهرت علوم جديدة، ظهرت علوم الحوادث، حوادث الطرق، صارت علما قائما برأسه، علم حوادث الطائرات صارت علما قائما برأسه، علم ماذا الصدمات أو أمثال ذلك، القنوات الثقافية، نحن لا نريد أن نسمي الوثائقية، نعم يأتون ببرامج فيها دراسة بعض الرياضات، كيف يحصل الخطأ في الرياضة، ما هي آثار مثلا اللكمات التي تحصل في الملاكمة، سقوط الرياضيين في الألعاب الرياضية. عندما يدرسون هذه الأخطاء أو الحوادث التي تقع، تجد أنهم يجرون دراساتهم بكاميرات تبطئ حركة الرياضي أو التصادم إلى 1/10,000 جزء من الثانية، حتى يتمكنوا من اكتشاف أين وقع الخلل، وفي النتيجة يصلون إلى أنه يوجد في لحظة ما في جزء من الثانية وقع خلل، هذا الخلل هو الذي أدى إلى هذه النتيجة. إذن هي عوامل فيزيائية، ولكن عندما تنظر إلى مثلا هذا العداء يسقط قبل أن يصل إلى الخط، إلى خط النهاية، تقول قضاء وقدر أن يفشل مثلا، في حين أن هذا نتيجة لقانون الفيزياء العام. إذا كنت تقصد من القضاء والقدر قانون الفيزياء، حتى حركته كانت بقضاء وقدر، لماذا سقوطه فقط بقضاء وقدر؟ كل حركته تابعة لقانون الفيزياء. إذن ما يرى نجا بأعجوبة وأمثال ذلك، هل هو على طبق القانون العام في الفيزياء أم هو حالة استثناء؟ ومن هنا نصل إلى هذه النتيجة، أنه هل يوجد بخت، هل يوجد حظ أم لا يوجد؟ كل شيء على القوانين الطبيعية العامة. هذا سيجعلنا نصطدم بأمور لا يمكن للمسلم إنكارها. ربما نصل إلى قناعة بأن ما يجري عادة فيما نرصده اليوم كله على وفق قوانين الفيزياء، لكن المؤمنون يعتقدون بأن للأنبياء وللأولياء كرامات، وهذه المعجزات والكرامات ليست على وفق قوانين الفيزياء. إبراهيم ألقي به في النار والنار محرقة، مقتضى طبيعة النار أن تحرق، وقد كانت مماسة له، لماذا لم يحترق؟ هل قوانين الفيزياء هي التي منعت من احتراقه، أم كانت قوانين الفيزياء تقتضي أن يحترق؟ إذن لماذا لم يحترق؟ قدر الله أن لا يحترق. قدر الله يعني كسر قوانين الفيزياء أم ماذا؟ إذن ما يشاهد مما هو مخالف لقوانين الفيزياء بدوا بالنظر الأولي، هل هو موافق لقوانين الفيزياء؟ ولكن المشكلة فينا وفي نظرنا أنه نظر سطحي، أم هو مخالف لقوانين الفيزياء وهذا هو البخت والنصيب؟ نحن نحاول أن نتهرب من كلمة قضاء وقدر حتى لا يتصور أننا معنيين بمعنى الكلمة بهاتين المفردتين، بل هدفنا هو دراسة المعنى لا دراسة اللفظ. ومن هنا سينفتح باب آخر، وهو أن هذه الظاهرة موجودة، توجد ظاهرة نجب أعجوبة، هذه ظاهرة موجودة. طيب كونها موافقة لقانون الفيزياء أم هي خارقة لقانون الفيزياء، هذا لا يعنيني. الذي يعنيني أن هذه ظاهرة موجودة، فليكن من يؤمن بالقضاء والقدر أو من يقول بوجوب الرضا بالقضاء والقدر يقصد هذا المعنى. كيف يقصد هذا المعنى؟ لماذا قصد هذه الظواهر بالخصوص؟ كل حركتنا موافقة لقانون الفيزياء، حركة الأرض والشمس موافقة لقانون الفيزياء للجاذبية وأمثال ذلك، والمسافة إلى آخر قوانينها. لماذا يتكلمون عن هذه الحوادث بالخصوص ويقولون بأنها شرط في تحقق الإيمان أو يجب الرضا بها؟ إذا كان هذه الحوادث على وفق قوانين الفيزياء فهذه لا خصوصية لها. يمكن أن يجيبوا بأن هذه لها خصوصية. لماذا؟ لأن الرجل على طبق قوانين الفيزياء المعروفة إذا شاخ بلغ 90 بلغ 100 أكثر، إذا مات موته لا يسبب صدمة لمن حوله أو لمتعلقه، فليس بالأمر الصعب أن يطلب منهم أن يرضوا بموته، أن يتقبلوا موته. ولكن إذا كان الرجل في 20 وكانت صحته لا خلل فيها وسقط ومات فإنهم يجزعون لهذا. فهذا الموت وإن كان موافقا لقوانين الفيزياء، موافقا للقوانين الطبيعية أعم من الفيزياء، قد تكون بسبب وظائف البدن، ممكن يوجد خلل في قلبه لم يتفطن له مثلا، أو خللا في بعض أعضاء بدنه لم يعلموا به، إذن موته كان بحسب ظاهر الأمر مخالفا لقوانين الطبيعة، مخالف يبدو مخالفا لقوانين الطبيعة، وإن كان في حقيقته على طبق قوانين الطبيعة. لكنه يبدو مخالفا لقوانين الطبيعة، لأنه يبدو هكذا فإنه يحدث صدمة، وإذا أحدث صدمة فإن الإنسان بنظرته السطحية ينسب هذا الحدث إلى أن الله سبحانه قد قدر عليه وأن الله ضيق عليه رزقه، فيقول يا الله لماذا ضيقت علي، فيلوم الله سبحانه لا يرضى بقضاء الله، مع أن قضاء الله في حق هذا الشاب ليس مخالفا لما قدره الله في كل قوانين الكون وعلى طبق القانون، ولكن هو يظن هذا مخالفا، يظن أن الله سبحانه قد استثنى من القانون العام مورده، وأنه توجد هكذا يعني يخطر في باله أنه توجد عداوة بيني وبين الله، ولأجل هذه العداوة أراد أن يؤذيني في عزيزي هذا مثلا، لأجل أن هذا هو الذي يفهمه العامة وبسطاء الناس، جاء هذا الحكم العقدي أو هذا الحكم الشرعي. إذن نحن بهذا نكون قد درسنا ظاهرة البخت والنصيب وأمثال ذلك، أو ظاهرة نجا بأعجوبة أو مات بأعجوبة، يعني المقصود حدث بأعجوبة سواء كان الحدوث هو الموت أم مثلا الحياة. هذا هو المسار الثاني للبحث. طيب، بعد أن حددنا مسار المسارين اللذين نجد أنهما ينبغي أن يطوي في هذا البحث، نبدأ إن شاء الله ببيان الآيات والروايات التي يبدو منها، يفهم منها وجود ظاهرة استثناء القوانين الطبيعية التي إن شئت تسميها بالبخت وإن شئت تسميها باسم آخر، قلنا التسمية لا تعنينا. سنبدأ بالمسار الثاني. لماذا نبدأ بالمسار الثاني؟ لأن المسار الأول تقريبا قد وصلكم الكلام فيه تقريبا من خلال كلمات العلماء، فإنكم قد وقفتم على كلمات العلماء في معاني القضاء ومعاني القدر، تقريبا وصلكم شيء، وإن كنا يعني بحسب تحريرنا للبحث لم نقف في كلمات العلماء على أدلة حكم هذه المسألة، لكن مع ذلك وصلكم شيء من مسار البحث هذا. إذن سنبدأ بالمسار الثاني، خصوصا أن المسار الأول فيه بحسب ما قلنا فيه بيان موقف من كلمات موجودة على الساحة. هذا الموقف يمكن للباحث أن يعرف الموقف الصحيح من هذه الكلمات التي تقال في المجتمع المسلم. كل شيء بقضاء وقدر، هذا كلام إذا أريد به ما يشمل حتى أفعال الإنسان التي هي تحت التكليف الشرعي، يعني التي أوجبها الله أو حرمها الله، هذا أمر بطلانه ظاهر. وإذا أريد أنه كل شيء لا يرتبط بالأفعال التي هي تحت التكليف الشرعي من أفعال الإنسان، كل شيء من الآجال والأرزاق بقضاء وقدر، هذا معنى قد يجوز أن نقبله، ولكن لا نقبله لأنه مخالف أيضا في حدود، مخالف للحس. من يذهب إلى الاحتطام أو إلى الصيد أو إلى الاتيان بأي حرفة أو تجارة، فإن العادة أن يربح، يحصل له رزق، ولكن من يبقى في بيته الطبيعي أن لا يحصل على رزق. من يتدرب يحصل على جسم قوي، أما من ينام 20 ساعة في اليوم لا يحصل على جسم قوي. هذا على وفق المحسوس والمشاهد. إذن لا يمكننا أن نقبل كلامهم كل شيء بقضاء وقدر فيما هو خارج عن دائرة التكليف الشرعي. لا، حتى ما هو خارج عن دائرة التكليف الشرعي ليس كل شيء بقضاء وقدر، حتى الأرزاق ليس كل شيء بقضاء وقدر، حتى الآجال ليس كل شيء بقضاء وقدر. ولا يقبل أحد من الناس أن تأتي إليه مثلا أو أن يقتل أحد ويقال إنه بقضاء وقدر. يأتي شخص مجرم يقتل آخر ثم يقول قدر الله ما شاء فعل.
تكليف
نعم، ولكن هذا أجل من هذا الجانب، من جهة أنه أجل. حتى الآجال لا نقبل أن كل الآجال بقضاء وقدر، هذا أيضا غير مقبول. توجد آجال بفعل الإنسان، إما مثلا إما بفعل نفس الإنسان أو بفعل غيره، والمتسبب فيه هو الذي يلام عليه، ولا يصح الاعتذار عنه بأن الأجل بقضاء الله وقدره.
نقصد أن شيء قضاء وقدر الخلق يعني؟
نعم، القضاء والقدر بمعنى الإيجاد. نحن نتكلم عما يشاع عن الكلام الموجود في الساحة. القضاء والقدر بمعنى أن الله أراد ذلك إرادة تكوينية، هذا المعنى، لا يعقل تخلفها. إذن كون كل شيء بقضاء وقدر أمر مخالف للعقل، لأنه إن أريد به ما يشمل أفعال الإنسان الواقعة تحت التكليف فهو مخالف للعقل، إن أريد به ما يشمل جميع الأرزاق فهو مخالف للحس والمشاهدة، إن أريد ما يشمل جميع الآجال هو مخالف للحس أيضا والمشاهدة. إذن لا نقبل هذا الكلام على إطلاقه، لابد أن يحدد ما هي الدائرة التي تقول بأن قضاء الله وقدره جرى فيها بنحو حتمي لا تخلف فيه. إذن سنبدأ بالمسار الثاني إن شاء الله، وإن كان المسار الأول فيه أيضا أمور ينبغي أن تبحث، لم نجدها في كلمات العلماء، ولكن الكلمات التي للعلماء في البحث الأول غطت الجانب المهم من المسار الأول، لعل أنسب عبارة تقال هي هذه، كلماتهم غطت الجانب المهم في هذا المسار. فإذا نبحث المسار الثاني، وهذا هو الذي وقع أو يمكن أن تحمل عليه كلمات غيرنا، يعني الذين يقولون بأن الإيمان بالقضاء والقدر شرط في تحقق الإيمان، يقصدون الإيمان بنجى بأعجوبة ومات بأعجوبة وأمثال ذلك، وربح بأعجوبة وخسر بأعجوبة وأمثال ذلك. هذه الأمور التي تبدو مخالفة لقوانين الطبيعة العامة، سننظر في الأدلة الشرعية هل توافق وجود استثناءات لقوانين الطبيعة أم تخالف هذه الاستثناءات. للباحث صلة إن شاء الله.
نعم. متى بدأ الشغب حول قضية القضاء والقدر في الدروس؟ بكر جدا يعني.
نعم، لاحظوا الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام، ذلك الشيخ الذي كان مع أمير المؤمنين في حرب صفين.
على هذا الاشتباه عنده مو بالضرورة شغل من داخل.
هذا وجود كلمة القضاء والقدر والجبر واقترانها بهذا، كل هذا دليل على أن هذه كلمات منتشرة متداولة، وهي كلمات مترابطة، والأئمة عليهم السلام بصدد دحضها. ولأجل هذا تجدون أن الحديث عن القضاء والقدر بنحو يشمل الأفعال العباد التي تحت التكليف، هذا كله بسبب هذه الإشاعات والمشاغبات. وإلا فإن كلمة القضاء والقدر لو نظرنا إليها نعم وحدها من دون هذه التوسعة والمشاغبات لعلنا نجزم بأنه لا يخطر في بال أحد أن يكون القضاء والقدر عاما حتى لأفعال المكلفين التي تحت التكليف، حتى لأفعال العباد الواقعة تحت التكليف الشرعي، بل لفهم السامع منها ما لا يشمل هذا، لا فهم مثلا الأرزاق والآجال.
ما شاهدنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كثير أسماء فيه الشفاعات، ما في رواية تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدى
لي. بل يظهر من بعض الروايات أن عمر أيضا وقع بينه وبين الآن لا أتذكر الرواية بالتفصيل، وقع بينه وبين أحد الصحابة خلاف، فإنه ذهب إلى بيت المقدس يعني ذهب إلى فلسطين ليحررها، ولكنه سمع أنه يوجد طاعون فيها فهرب، فقيل له تهرب من قضاء الله؟ قال أهرب من قضاء الله بقضاء الله. فقال له ذاك رد عليه أيضا برد. يبدو أنه يوجد من البدايات يوجد شيء، نعم توجد إثارة أو انتشار لهذه الشبهة، بحيث تجد لها هذا الحضور في الزمان القديم. بالنسبة نعم نحن لاحظنا وكل باحث يلاحظ أن كثيرا من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام تؤخذ وتلصق تنحل لغيره، حتى لقب أمير المؤمنين، لقب أمير المؤمنين أيضا هو لأمير المؤمنين نحيل لغيره، ومتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا هذه أيضا نحيلت لغيره، وهكذا كلمات لأمير المؤمنين تنحل لغيره، مواقف تنحل لغيره، ألقاب الفاروق لأمير المؤمنين ألقاب تنحل لغيره، هذه ظاهرة. نعم تفضل.
وجود الشخص في بيئة معينة مثلا في الهند، هذا بيضطرنا ما دام موجود في الهند بيعبد الأبقار البقر، أو في الصين بيعبد البوذا، أو في مناطق مثلا مسيحية بيعبد المسيح، هل هذا قضاء القدر؟ وش ذنبهم غيري إذا كان المقدر عليهم هم في هالبيئة هذه بيعبد البوذا؟
هذا بقضاء وقدر، هذا يرتبط ببحثنا. هل هو معذور أم غير معذور؟ هذا بحث آخر، الآن نقدم البحث الأول لأنه مرتبط بالبحث. هل هذا بقضاء وقدر؟ لابد أن تحدد معنى القضاء والقدر. قلنا إن القضاء والقدر له معاني متعددة، هل تقصد أن هذا بعلم الله، أن الله كان يعلم أنه سيولد في الهند وأن هذا سيولد في الصين؟ نعم يعلم، هذا إذا أردت هذا. إذا كنت تقصد من القضاء والقدر هل أوجب الله عليه شرعا أن يولد في الهند أو في الصين؟ لا، الإنسان لا يجب عليه شرعا أن يولد في مكان معين. الواجب إن كان يتصور وجوب فالوجوب المتصور على أمه وأبيه، أما هو فلا نتصور وجوبا عليه. طيب ماذا بعد؟ الخلق، هل أوجده الله في الهند والصين؟ نعم أوجده في الهند والصين. فإذن بهذا المعنى، إذن القضاء والقدر بمعنى الإيجاد صحيح، الله خلقه أوجده هناك، وبمعنى العلم عالم أنه سيوجد هناك، بمعنى الوجوب لا، لم يوجب عليه أن يوجد هناك. طيب هل هو معذور لأنه وجد هناك؟ هل هو معذور؟ نقول لا بد من النظر، لا يمكن إعطاء حكم عام، بل لا بد من النظر في حال هذا الذي ولد في ذلك المجتمع. عندنا الإيمان يقوم على أربع عقائد، هل أنت عاجز عن معرفة أي واحدة من هذه العقائد؟ لا تتمكن من معرفة أن للخلق خالقا، ولا تتمكن من معرفة نبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، ولا تتمكن من معرفة إمامة أهل البيت، ولا تتمكن من معرفة المعاد، أم تتمكن من بعض ولا تتمكن من بعض؟ إذا كان لا يتمكن من شيء، صم بكم، فهو معذور في ترك الجميع. وإن كان يتمكن من البعض دون البعض فهو معذور فيما لا يتمكن من معرفته، ومؤاخذ في ترك ما يتمكن من معرفته.
يمكن شيخنا لو توجيه سؤاله بأنه شخص ولد في مجتمع معين،
نعم،
وشخص ولد في مجتمع، البيئة المجتمع تجعل فرصة هذا في النجاة أكثر من فرصة هذا.
نعم، ولكن ليس على سبيل الإلجاء، هذا ذكرناه مرارا. بارد الأعصاب فرصته في التحكم في سلوكه عند الغضب أكثر من فرصة سريع الغضب العصبي، هذا لا يسقط التكليف عن العصبي، لكن يجعل تكليف بارد الأعصاب أسهل. نعم، ثواب العصبي في ضبط أعصابه أكثر من ثواب ذاك، وعقوبة بارد الأعصاب إذا غضب أكثر من عقوبة العصبي. الكرم توجد تكاليف شرعية فيها، بذل مال، النفقة، الزكاة، الخمس، يوجد أناس ولدوا وهم بخلاء، أنت لاحظ سلوك الطفل، بعض الأطفال يولد بخيل، هذا الطفل لا يسقط عنه التكليف، يجب عليه النفقة. نعم، إذا بلغ تجب عليه النفقة، يجب أن يروض نفسه، أن يتغلب على هذه الخصلة الذميمة، يجب عليه النفقة، يجب عليه الخمس، يجب عليه الزكاة، لا يسقط عنه التكليف، ثوابه أكثر من ثواب ذاك الكريم المعطاء، لأن نفس المعطاء تدعوه إلى البذل، فهو يبذل لأن نفسه تطيب إذا بذل، يقولون أريحية، يعني يرتاح للمكارم، هذا صاحب الأريحية ثوابه أقل، العرب تقول هذا صاحب أريحية تمدحه، ولكن هذا في حكم العقل ليس بذاك، المخالف له هو الممدوح في حكم العقل. البخيل إذا أعطى بارك الله فيك العقل يمدحه أكثر،
إذا افترضنا تساويهما في الإخلاص يعني.
نعم،
إذا افترضنا تساويهما في كل جهة العمل إلا جهة مجاهلة النفس يعني.
لا نبتعد عن التمثيل. إذن كما إن من السائل أنت، كما إن الأخلاق التي يفطر عليها الإنسان تؤثر في سهولة امتثال التكاليف وصعوبتها، كذلك البيئة تؤثر في سهولة الإيمان وصعوبته. لكن البيئة لا تجعل الاعتقاد الحق متعذرا، تجعله متعسرا، تثاب أكثر.
ولو جعلته متعذرا،
لو جعلته متعذرا يسقط التكليف، لكنها لا تجعله متعذرا. هو يريد أن يقول غير متعذر. إذا لم يصل إلى حد التعذر يعني الامتناع، بل صار أصعب، مجرد أنه صار أصعب يصير الثواب أكثر، وإذا خالف يصير العقاب أخف من عقاب من يولد لأبوين مؤمنين ويعيش في مجتمع مؤمن، عقابه أشد. لم لأن اعتقاد الحق أيسر له. إذا أردنا أن نعبر بتعبيرات أهل المعقول، نقول ما لم يبلغ ذلك إلى حد العلية التامة فإنه لا يمنع من التكليف، وأما إذا بلغ حد العلية التامة فإنه يسقط التكليف. طيب، في العادة لا يوصل إلى العلية التامة. تفضل. اسمحوا للأستاذ.
جانب معاجز الأنبياء أنها موافقة.
نعم.
جميع معاجز الأنبياء.
لم نصل إلى. لم نصل إلى. نعم. يأتي إن شاء الله.
يقول شاهد في مفهوم خطأ عن الناس في قضاء القدر.
نعم.
هذا قصة نوعية. ثاني القضاء والقدر ويفترض أن كما يفهم أن القضاء يسبق القدر يسبق القضاء. لا.
يعتمد على تفسيرك للقدر وتفسيرك للقضاء. إذا فسرت القدر بأنه هندسة الشيء، يعني تحديد مقداره وأبعاده وثقله ووزنه، هذا قبل. قلنا يوجد تفسيرات متعددة، العلماء ذكروا أمورا متعددة. سألوا الذين يقولون الإيمان بالقضاء والقدر لازما، سألوهم ما الذي تقصدون بالقضاء والقدر؟ هل تقصدون بالقضاء والقدر القضاء يعني الحكم الحتمي، والقدر هندسة الشيء، هذا الذي تقصدون؟ القدر سابق للقضاء.
الرواية اللي تروى عن المؤمنين أكلهم قضاء الله إلى قدر.
نعم.
صحيح.
هذه رواية آحاد، لا يمكن أن نعتمد في بحث علمي نريد أن نعرف فيه حقيقة الأشياء على رواية من أخبار الآحاد.
المعنى صحيح.
نعم. هل هذا المعنى صحيح يعتمد على ما تقصده من القضاء وما تقصده من القدر؟
المفهوم الخاطئ عند الناس
المفهوم الخاطئ عند الناس أن هذه الأحداث التي تقع في حياة الإنسان كلها حكم الله بوقوعها عليه، فإذا هو لا يؤثر في شيء من الأحداث فيما حوله، هذا باطل. الأحداث التي تجري في اليوم، أنت حضرت إلى هذا المجلس باختيارك، يوجد غيرك لم يحضر إلى هذا المجلس، إذا هذا ليس قدرا عليك ألزمت به، أي ألزمت به تكوينا، بل هو فعل اختياري صادر عن إرادتك. يوجد بحث في القضاء والقدر مرتبط بالبداء. نعم، لأنك إذا عممت القضاء والقدر إلى ما أراده الله سبحانه، إذا قلت القضاء بمعنى ما يريده الله على وجه الحتم، ما يريده الله على وجه الحتم، بعضه مدته أو وقته سيأتي فيما بعد، قبل ذلك هل يتغير، هل تتغير إرادة الله؟ فما كان يريده على وجه الحتم يمكن أن تتغير إرادة الله تجاهه فلا يريده على وجه الحتم أم لا تتغير؟ هنا يأتي بحث البدء. نعم، بحث البدء يرتبط ببحث القضاء والقدر ببعض المعاني، يعني في بعض الدوائر في دائرة فعل الله. إن شاء الله.
مسألة شائكة.
نعم إن شاء الله.
مسألة سير فوق مقدرات القدر كل العالم.
نعم.
يوم العين.
نعم.
هل بناء على
راجعوا منهاج الصالحين، ذكر أدلة متعددة لمختاره. نعم.
يشكت ما يمكن يصير.
ها، لأنه هو يعترف بأن الليل لا يجتمع في كل الكرة الأرضية ليل، ولذلك فإنه في فتوى قال الليل على كل المنطقة التي يجتمع فيها ليل. مثلا نحن مع أستراليا ربما نجتمع افرضوا في ساعة، فتصير يصير الوقت ليلا بيننا وبينهم، ولكن أهل اليابان مع أهل أستراليا لا يوجد ليل مشترك بينهما.
بس هذه الساعة
كيف؟ أهل اليابان مع أهل أستراليا لا يشتركون في ليلا، فإذا كيف، ماذا تصنع أيها السيد الخوئي في مثل هذه الحالة؟
بعضهم يقرن تعلم رواب السيد الخوئي أن العالم فيه ليلة واحدة، بمعنى أن
تدور
أول ما تدخل عندهم تلك الليلة خلاص دخل العالم في ليلة جديدة لكنها تتحرك يعني.
نعم، هذا خلاف رأي السيد، خلاف رأي السيد، والسيد يقول لابد أن يكون الليل واحداً يشترك فيه منطقتان.
هي صحيح، يعني مقصود أن الأستراليين الآن ستأتيهم الليلة التي أتت اليابانيين يعني.
لا، لو كان كذلك لما اشترط أن يشترك في ليل واحد في ثبوت الهلال.
اشترط هذا لأجل أن تكون منطقتين في ليلة واحدة، يعني نعم الأستراليين
كل ليلة ثانية،
يعني هم في ليل في يوم غير يوم اليابانيين. لكن إذا أتى الليل فهذا الليل الذي أتاهم هو نفس الليل الذي أتى اليابانيين.
الآن يعني الرجوع إلى كلام السيد الخوئي بالتفصيل سيرهقنا بعد باحث القضاء والقدر، إذا أردتم نرجع إليه إن شاء الله. نعم.
نسأل الكلام المسألة هو من شاء يعني ملاحظة المفهوم الشائع بين الناس، هو كان نفس من العلماء السابقين ردت فعل.
لا، لماذا؟ نحن قلنا توجد ظاهرة في حياة الإنسان، نريد أن نبحث عن أن هذه الظاهرة وفق القوانين العامة التي جعلها الله في الطبيعة أم استثناء لتلك القوانين، مع قطع النظر عن وجود أحد يقول بالقضاء والقدر والإيمان بالقضاء والقدر. هذا البحث قبل أن يوجد السنة والشيعة، هذا البحث قبل أن يوجد البشر، اصطدام كوكبين في السماء، هذه هل هي وفق قوانين الفيزياء أم يمكن أن تكون استثناء لقانون الفيزياء؟ هذا بحث عقلي صرف لا يرتبط بالاختلافات المذهبية، نريد أن ندرس هذه الظاهرة ما هي حقيقتها، ثم بعد أن نعرف حقيقتها نبحث عن حكمها، وندرس أيضا ما تقتضيه الأدلة الشرعية في حكم هذه المسألة، مع قطع النظر عن كلمة قضاء، مع قطع النظر عن كلمة قدر. ففي هذا البحث مثلا يأتينا من الآيات التي تأتينا ليتضح المقصود هنا، قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لأنزلنا عليهم. طيب، إذن توجد قوانين في الطبيعة تقتضي مثلا أن هذه البلاد تكون جافة لا ينزل عليها مطر، ولكن إذا آمنت ينزل عليها المطر. هذا استثناء لقوانين الطبيعة أم على وفق قوانين الطبيعة؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. يرسل السماء عليكم مدرارا، وفق قوانين الطبيعة أم على خلاف قوانين الطبيعة؟ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، على وفق قوانين الطبيعة أم استثناء؟ هذه كلها مثلا الصدقة ترد القضاء وقد أبرم إبراما، ترد القضاء وقد أبرم، يعني خلاف قانون الطبيعة. الدعاء لو كذا ولا أستثني، نعم، أو البيت الذي يخرج منه المعروف أو يخرج منه الطعام أو إطعام الطعام أنفذ في الرزق من السكين في السنام، يعني البيت الذي يخرج منه الطعام لإطعام الناس تدخله البركة كما تدخل السكين في السنام، على وفق القواعد أم خلاف القواعد؟ إذن هذه مسألة تفتح لنا أبوابا كثيرة في مجال الاستدلال، يعني البحث الاستدلالي في المسار الثاني من الباحث أوسع منه في المسار الأول. ونحن نجزم سلفا قبل أن ننظر في الآيات وفي الروايات أنه سيفوتنا أكثر بكثير مما سنظفر به من الأدلة الشرعية. لماذا؟ لأن هذا باب واسع جدا. مع ذلك سنحاول نبذل قصارى جهدنا في هذه المدة الوجيزة أن نتأمل، نستذكر الآيات التي فيها ما يظهر منه أن القانون قد تغير، نستذكر الروايات الواردة في ذلك، نبذل جهدنا في جمع الأدلة، والله الموفق. هذا التوفيق، هذا وفق القوانين أم مخالف للقوانين؟
الإمام القضاء والقدر لتحقق الإمام،
نعم،
يستدلون على ذلك من القرآن بقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. هل
دليل هذا صحيح أم لا؟ هذا من جملة الأدلة. إذا تكلمنا في المسار الأول إذا لأن المسار الثاني هو المهم قلنا، إذا استطعنا أن ننهي البحث في المسار الثاني قبل نهاية أيام شهر رمضان إن شاء الله نعود للمسار الأول، ننظر في الأدلة التي استدلوا لديهم عدة آيات وعدة روايات، ننظر في الأدلة التي استدلوا بها ونقوم تلك الأدلة، نقوم بمعنى أن نعرف قيمتها، ما مدى صحتها، ندرسها.